بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه. أما بعد، أيها الأفاضل، درسنا لا يزال فيما بوب عليه النووي الإمام رحمه الله رحمة واسعة في باب كرامات الأولياء، وقد وقفنا على حديث أبي هريرة في غزوة ذات الرجيع في صفر من سنة 40 للهجرة، حيث قال رضي الله عنه: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رهط عينا سرية، وأمر عليهم عاصم ابن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدأة بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان، فنفروا لهم بقريب من 100 رجل رام، فاقتصوا آثارهم، فلما حس بهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى موضع، فأحاط بهم القوم، فقالوا: انزلوا فأعطوا بأيديكم، ولكم العهد والميثاق ألا نقتل منكم أحدا. فقال عاصم بن ثابت: أيها القوم، أما أنا فلا أنزل على ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك صلى الله عليه وسلم. فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما، ونزل إليهم 3 نفر على العهد والميثاق، منهم خبيب وزيد بن الدثنة ورجل آخر، فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قصيهم فربطوهم بها. قال الرجل الثالث: هذا أول الغدر، والله لا أصحبكم، إن لي بهؤلاء أسوة يريد القتل. فجروه وعالجوه فأبى أن يصحبهم، فقتلوه وانطلقوا بخبيب وزيد بن الدثنة حتى باعوهما بمكة بعد بقعة بدر. فابتاع بن الحارث ابن عامر ابن نوفل ابن عبد مناف خبيبا، وكان خبيب هو قتل الحارث يوم بدر، فلبث خبيب عندهم أسيرا حتى أجمعوا على قتله. فاستعار من بعض بنات الحارث موسى يستحد بها فأعارت، فدرج بني لها وهي غافلة حتى أتاه، فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده، ففزعت فزعة عرفها خبيب، فقال: تخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك. قالت: والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب، فوالله لقد وجدته يوما يأكل قطفا من عنب في يده، وإنه لموثق بالحديد، وما بمكة من ثمرة، وكانت تقول: إنه لرزق رزقه الله خبيبا. فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحل، قال لهم خبيب: دعوني أصلي 2 ركعتين، فتركوه فركع 2 ركعتين، فقال: والله لولا أن تحسبوا أن ما أبي جزع لزدت، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. وقال: فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك في أوصال شلو ممزعي. وكان خبيب هو سن لكل مسلم قتل صبرا الصلاة، وأخبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أصيبوا خبرهم. وبعث ناس من قريش إلى عاصم بن ثابت حين حدثوا أنه قتل أن يؤتوا بشيء منه يعرف، وكان قتل رجلا من عظمائهم، فبعث الله لعاصم مثل الظلة من الدبر فحمته من رسلهم، فلم يقدروا أن يقطعوا منه شيئا. وتقدم شرح أكثر هذا، وقد وقفنا على قصة خبيب في قوله فلبث خبيب عندهم أسيرا. قال ابن حجر في رواية ابن سعد فحبسوهما حتى خرجت الأشهر الحرم ثم أخرجوهما إلى التنعيم فقتلوهما. وهذا مما كان عليه قريش وأهل الجاهلية من تعظيم الحرم وتعظيم أشهر الحرم. قولوا حتى أجمعوا على قتله فاستعار من بعض بنات الحارث موسى يستحد بها فأعارت. قال الحافظ ابن حجر والمراد أن يحرق عانته. وفي رواية ابن إسحاق قالت قال لي حين حضره القتل ابعثي إلي بحديدة أتطهر بها للقتل. قوله فدرج بني لها وهي غافلة حتى أتاه فوجدته أو وجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده ففزعت فزعة عرفها خبيب فقال تخشين أن أقتله ما كنت لأفعل ذلك. وفي رواية للبخاري فغفلت عن صبي لي فدرج إليه حتى أتاه فوضعه على فخذه فلما رأيته فزعت فزعة عرف ذلك مني وفي يده الموسى فقال أتخشين أن أقتله ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله. وهذا فيه أن المؤمن لا يغدر وأنه لا يأخذ أحدا بجريرة غيره. وقد كثرت الأحاديث في هذا. فعن رفاعة بن شداد قال كنت أقوم على رأس المختار، والمختار ادعى النبوة. قال فلما تبينت كذابته هممت ويم الله أن أسل سيفي فأضرب عنقه حتى ذكرت حديثا حدثنيه عمرو بن الحمق قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أمن رجلا على نفسه فقتله أعطي لواء الغدر يوم القيامة. رواه أحمد. قال ابن قدامة في المغني ولا يصلح في ديننا الغدر، ولا يصلح في ديننا الغدر. قال ابن حجر وفيه الوفاء للمشركين بالعهد والتورع عن قتل أولادهم والتلطف بمن أريد قتله. فالمؤمن لا يخالف أخلاق الإسلام مهما كان الأمر. ولذلك قالت والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب، والله لقد وجدته يأكل يوما يأكل قطفا من عنب في يده وإنه لموثق بالحديد وما بمكة من ثمرة. وكانت تقول إنه لرزق رزقه الله خبيبا. وفي رواية عند البخاري لقد رأيته يأكل من قطف عنب وما بمكة يومئذ من ثمرة وإنه لموثق في الحديد وما كان إلا رزقا رزقه الله. والقطف بكسر القاف العنقود من العنب. وقد جاء في رواية ابن إسحاق قالت كان خبيب عندي حبس في بيتي فلقد اطلعت عليه يوما وإن في يده لقطفا من عنب مثل رأس الرجل يأكل منه وما أعلم في أرض الله عنبا يؤكل. وهذه كرامة من الله عز وجل ظاهرة لخبيب، وفيها تثبيت له وتسلية وتأييد وأنه على الحق. قوله فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحل، وهذا كان بعد أن انقضت أشهر الحرم، فخرجوا به من الحرم إلى الحل. قال ابن هشام أقام خبيب في أيديهم حتى انسلخت الأشهر الحرم ثم قتلوا. وعند ابن إسحاق ثم خرجوا بخبيب حتى جاءوا به إلى التنعيم ليصلبوه، والتنعيم الحل. قال ابن حجر فيه ما كان عليه مشركو قريش من تعظيم الحرم والأشهر الحرم. قوله قال لهم خبيب دعوني أصلي ركعتين، فتركوه فركع ركعتين، فقال والله لولا أن تحسبوا أن ما بي جزع لزدت، يعني إذا أطلت الصلاة تظنون أنني خائف من الموت فأؤخر قليلا لزدت في الصلاة، ولكن ليس بي من جزع من الموت. وعند ابن إسحاق وقال لهم إن رأيتم أن تدعوني حتى أركع ركعتين فافعلوا، قالوا دونك فاركع، فركع ركعتين أتمهما وأحسنهما، ثم أقبل على القوم فقال أما والله لولا أن تظنوا أني إنما طولت جزعا من القتل لاستكثرت من الصلاة. قوله اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا عند ابن إسحاق، ثم رفعوه على خشبة فلما أوثقوه قال اللهم إنا قد بلغنا رسالة رسولك فبلغه الغداة ما يصنع بنا، ثم قال اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. قال ابن حجر واقتلهم بددا أي متفرقين. وفي رواية بريدة بن سفيان فقال خبيب اللهم إني لا أجد من يبلغ رسولك مني السلام فبلغ. وفيه فلما رفع على الخشبة استقبل الدعاء، قال فلبد رجل بالأرض خوفا من دعائه، فقال اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا، قال فلم يحل الحول ومنهم أحد حي غير ذلك الرجل الذي لبد بالأرض. وعنده أيضا فجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر أصحابه بذلك. وعند موسى بن عقبة فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك اليوم وهو جالس وعليك السلام يا خبيب قتلته قريش. وقال ابن كثير قال ابن إسحاق وحدثني بعض أصحابنا قال كان عمر بن الخطاب استعمل سعيد بن عامر ابن حذيم الجمحي على بعض الشام، فكانت تصيبه غشية وهو بين ظهري القوم، فذكر ذلك لعمر وقيل إن الرجل مصاب، فأسأله عمر في قدمة قدمها عليه فقال يا سعيد ما هذا الذي يصيبك؟ فقال والله يا أمير المؤمنين ما بي من بأس، ولكني كنت في من حضر خبيب ابن عدي حين قتل وسمعت دعوته، فوالله ما خطرت على قلبي وأنا في مجلس قط إلا غشي علي، فزادت عند عمر خيرا. وفي مغازي موسى بن عقبة أن خبيبا وزيد بن الدثنة قتلا في يوم واحد، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع يوم قتل وهو يقول وعليكما السلام خبيب قتلته قريش. وذكر أنهم لما صلبوا زيد بن الدثنة رموه بالنبل ليقتلوه ليفتنوه عن دينه، فما زاده إلا إيمانا وتسليما. وذكر عروة وموسى بن عقبة أنهم لما رفعوا خبيبا على الخشبة نادوه يناشدونه أتحب أن محمدا مكانك؟ قال لا والله العظيم ما أحب أن يفديني بشوكة يشاكها في قدمه، فضحكوا منه. وهذا ذكره ابن إسحاق في قصة زيد بن دثنة، فالله أعلم. قوله وقال فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. وقوله في ذات الإله، قال ابن تيمية رحمه الله لفظ الذات في لغتهم لم يكن كلفظ الذات في اصطلاح المتأخرين، بل يراد به ما يضاف إلى الله، ف فالمعنى في جهته ووجهته، أي فيما أمر به وأحبه ولأجله. والإنسان مهما بذل في ذات الله لا يوفيه شيئا من حقه. فعن خالد بن معدان عن عتبة بن عبد يعني السلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في مرضات الله عز وجل لحقره يوم القيامة. أي لو أن رجلا من حين يولد إلى أن يموت هرما قد عمر كثيرا وكله في طول هذه السنين يجر على وجهه في مرضات الله، ثم جاء يوم القيامة بهذا العمل لحقره في جنب رحمة الله وعوفه وعظمته وغير ذلك. وقوله أوصال شلو ممزعي، قال ابن حجر: الأوصال جمع وصل وهو العضو، والشلو بكسر المعجمة الجسد، والممزع المقطع، ومعنى الكلام أعضاء جسد يقطع. فتقطيع الأعضاء في ذات الله هذا عمل يرجو به المؤمن فيما عند الله عز وجل. في رواية للبخاري قال هنا: ثم قام إليه أبو سروعة عقبة بن الحارث فقتله. ثم قام إليه أبو سروعة عقبة بن الحارث فقتله. وعند البخاري عن جابر قال: الذي قتل خبيبا أبو سروعة وهو عقبة بن الحارث. ولكن قال الحافظ ابن حجر: وذكر ابن إسحاق بإسناد صحيح عن عقبة بن الحارث قال: ما أنا قتلت خبيبا لأني كنت أصغر من ذلك، ولكن أبا ميسرة العبدري أخذ الحرب فجعلها في يدي، ثم أخذ بيدي وبالحربة ثم ضعنه بها حتى قتله. قوله: وكان خبيب هو سن لكل مسلم قتل صبرا الصلاة. القتل صبرا أن يحبس الرجل للقتل، يحبس على القتل حتى يقتل. فخبيب رضي الله عنه هو أول من سن الصلاة عند هذا القتل. قال ابن كثير: فائدة. قال السهيلي: إنما صارت الركعتان سنة يعني عند القتل، لأنها فعلت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فأقر عليها واستحسنت من صنيعه. قال: وقد صلاها زيد بن حارثة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: وأخبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أصيبوا خبرهم، وقد تقدم أنهم دعوا بذلك، فنزل جبريل عليه السلام بخبرهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك. قال ابن حجر: وفيه إثبات كرامة الأولياء والدعاء على المشركين بالتعميم والصلاة عند القتل. وفيه إنشاء الشعر وإنشاده عند القتل، ودلالة على قوة يقين خبيب وشدته في دينه. وفيه أن الله يبتلي عبده المسلم بما شاء كما سبق في علمه ليثيبه، ولو شاء ربك ما فعلوه. وقد روى البيهقي عن عمرو بن أمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعثه عينا وحده، قال: فجئت إلى خشبة خبيب فرقيت فيها وأنا أتخوف العيون، أي أن يشاهده أحد، فأطلقته فوقع إلى الأرض، ثم اقتحمت فانتبذت قليلا، أي جعل يحفر في الأرض، ثم التفت فلم أرى شيئا، فكأنما ابتلعته الأرض، فلم تذكر لخبيب رمة حتى الساعة. قوله: وبعث ناس من قريش إلى عاص بن ثابت حين حدثوا أنه قتل أن يؤتوا بشيء منه يعرف، وهذا فيه أن قريشا بعثوا هؤلاء بعد وصول خبيب وزيد بن دثنة إلى مكة. وعند ابن إسحاق: فلما قتل عاصم أرادت هذيل أخذ رأسه ليبيعوه من سلافة بنت سعد ابن شهيد، وكانت قد نذرت حين أصاب ابنيها يوم أحد لئن قدرت على رأس عاصم لتشربن في قحفته أو في قحفه الخمر، فمنعته الدبر. قال ابن كثير: وهذا الذي ذكره ابن إسحاق أنسب. قال: فلما حالت بينهم وبينه قالوا: دعوه حتى يمسي فتذهب عنه فنأخذه، فبعث الله الوادي فاحتمل عاصما فذهب به. وقال ابن حجر: وقع عند ابن إسحاق وكذا في رواية بريدة ابن سفيان أن عاصما لما قتل أرادت هذيل أخذ رأسه ليبيعوه من سلافة بنت سعد، وهي أم مسافع وجلاس ابني طلحة العبدري، وكان عاصم قتلهما يوم أحد، وكانت نذرت لئن قدرت على رأس عاصم أو قدرت على رأس عاصم لتشربن الخمر في قحفه، فمنعته الدبر. فإن كان محفوظا احتمل أن تكون قريش لم تشعر بما جرى لهذيل من منع الدبر لها من أخذ رأس عاصم، فأرسلت من يأخذه أو عرفوا بذلك ورجعوا، أن تكون الدبر تركته فيتمكنوا من أخذه. يعني في رواية عند ابن إسحاق أن هذيل لما قتلوا عاصم أرادوا أخذ رأسه ليبيعوه على سلافة، وفي رواية البخاري هنا أن قريشا بعثت من يأتي بشيء من جسده يعرف. فابن حجر رحمه الله يقول: إما أنهم لم يعرفوا، إذا صح، إما أنهم لم يعرفوا أن هذيلا منعتهم الدبر، أو أنهم أخبروا ولكن ظنوا أن الدبر قد ذهبت عنه. قوله: وكان قتل رجلا من عظمائهم، هذا عاصم. في رواية البخاري: وكان قد قتل رجلا من عظمائهم يوم بدر. قال ابن حجر: لعل العظيم المذكور عقبة ابن أبي معيط، فإن عاصما قتله صبرا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انصرفوا من بدر. وأما في أحد فكان قد قتل مسافع وجلاس ابني طلحة العبدري، وأمهما سلافة بنت سعد ابن شهيد أو شهيد. ففي البداية والنهاية، وكان لواء قريش في أحد مع طلحة ابن أبي طلحة ابن عبد العزة، فقتله علي بن أبي طالب، فأخذ اللواء أبو سعد ابن أبي طلحة ابن عبد العزة، فقتله سعد بن مالك. من هو؟ ابن أبي وقاص. فأخذه عثمان بن أبي طلحة، فقتله حمزة بن عبد المطلب، فأخذه مسافع ابن طلحة ولد من؟ هذه المرأة. فقتلوا عاصم بن ثابت ابن أبي الأقلح رضي الله عنه، فأخذه الجلاس ابن طلحة، فقتلوا عاصم ابن ثابت أيضا. قولوا: فبعث الله لعاصم مثل الظلة من الدبر. قال ابن حجر: الظلة السحابة، والدبر بفتح المهملة وسكون الموحدة الزنابير، وقيل ذكور النحل. قولوا فحمته من رسلهم فلم يقدروا أن يقطعوا منه شيئا. قال ابن حجر وفي رواية شعبة فلم يقدروا أن يقطعوا من لحمه شيئا، وفي رواية أبي الأسود عن عروة فبعث الله عليهم الدبر تطير في وجوههم وتلدغهم فحالت بينهم وبين أن يقطعوا. قال ابن كثير وقد كان عاصم قد أعطى الله عهدا ألا يمسه مشرك ولا يمس مشركا أبدا تنجسا، فكان عمر بن الخطاب يقول حين بلغه أن الدبر منعته يحفظ الله العبد المؤمن، كان عاصم نذر أن لا يمسه مشرك ولا يمس مشركا أبدا في حياته، فمنعه الله بعد وفاته كما امتنع منه في حياته. قال ابن حجر وفي الحديث استجابة دعاء المسلم وإكرامه حيا وميتا وغير ذلك من الفوائد مما يظهر بالتأمل، وإنما استجاب الله له في حماية لحمه من المشركين ولم يمنعهم من قتله لما أراد الله لما أراد من إكرامه بالشهادة ومن كرامته حمايته من هتك حرمته بقطع لحمه، رضي الله عنه وأرضاه، ورضي الله عن الصحابة أجمعين وألحقنا بهم على هديهم غير مبدلين ولا مغيرين. قال النووي رحمه الله وفي الباب أحاديث كثيرة صحيحة سبقت في مواضعها من هذا الكتاب، منها حديث الغلام الذي كان يأتي الراهب والساحر، ومنها حديث جريج وحديث أصحاب الغار الذين أطبقت عليهم الصخرة، وحديث الرجل الذي سمع صوتا في السحاب يقول اسقي حديقة فلان، وغير ذلك والدلائل في الباب كثيرة مشهورة، وبالله التوفيق. كل هذا كرامات من الله تعالى لأوليائه. فحديث الغلام الذي كان يأتي الراهب والساحر اشتمل على كرامات كثيرة، وقد تقدم الحديث في أول الكتاب في باب الصبر من حديث صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك أي قال الساحر للملك إني قد كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السحر، فبعث إليه غلاما يعلمه، وكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه، وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه يعني لتأخره، فشكى ذلك إلى الراهب فقال إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. وهذا من التعريض وليس من الكذب، لأنه انحبس عنده مدة، فبينما هو على ذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل، فأخذ حجرا فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة. قدم ذكر الراهب لأنه كان أحب إلى قلبه من الساحر، حتى يمضي الناس فرماها فقتلها ومضى الناس، فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب هذه كرامة، فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب أي بني أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء، فسمع جليس للملك كان قد عمي فأتاه بهدايا كثيرة، فقال ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني، يعني هذه الهدايا كلها لك إن أنت شفيتني، فقال إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى، فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك. فآمن بالله تعالى فشفاه الله تعالى. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، وكان الأصل أن يبتعد، ولكن قوي الإيمان وأراد مدخلا لدعوة الملك إلى دين الله الحق. فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فجيء بالغلام، فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمة والأبرص وتفعل وتفعل. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى، فدعا بالمنشار، فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه، ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى، فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه، ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى، فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل، فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فرجف بهم الجبل فسقطوا، وجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله تعالى. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور، أي في قارب، وتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فذهبوا به فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فانكفأت بهم السفينة فغرقوا، وجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. قال: ما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إن فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته، أي كنانة الغلام، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال: بسم الله رب الغلام، ثم رماه، ووقع السهم في صدغه، والصدغ بين العين والأذن، ثم قال: فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك أو حذرك، قد آمن الناس. فأمر بالأخدود بأفواه السكك فخدت وأضرم فيها النيران، وقال: من لم يرجع عن دينه فاقحموه فيها، أو قيل له: اقتحم. وهذا فيه أن الملك إذا كان مخالفا لدين رعيته سيضحي بهم كلهم لأجل نفسه. ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها، فتقاعست أن تقع فيها، فقال له الغلام: يا أماه اصبري فإنك على الحق. رواه مسلم. فهذا الغلام من كراماته أنه قتل دابة عظيمة قد حبست الناس برمية حجر لا يقتل مثلها، وكان يبرئ الأكمة والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء، كرامة من الله تعالى له، وأكرمه الله بأن كان سببا في رد بصر جليس الملك. وكلما أخذوه ليقتلوه قال: اللهم اكفنيهم بما شئت، فيكفيه الله شأنهم ويهلكهم جميعا وينجيه. فلما منعه الله عز وجل من قتله كرامة له قال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. فامتثل الملك ما أمره الغلام بغية قتله بعد أن أيس من ذلك. وكان هذا الرجل يدعي الربوبية، ومع دعواه لم يستطع أن يقتل الغلام. فلما قال بسم الله رب الغلام اعترف أنه ليس برب، وإنما الرب رب الغلام وهو الذي يفعل، لأنه لما ادعى الربوبية لم يستطع أن يقتل غلاما، فلما استعان برب الغلام قتله، فبطل ادعاؤه الربوبية، فبان للناس أنه إله مزيف كاذب باطل، وأن الرب الحق هو رب الغلام، لأنه استطاع أن يقتله لما سمى باسم رب الغلام، فعرف الناس فقالوا آمنا برب الغلام، وأنطق الله الصبي تثبيتا لأمه وكرامة لها. وحديث جريج العابد تقدم في باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء الخاملين، وفيه أنهم لما اتهموه برعية الغنم وأن غلامها منه، وقالوا له زنيت بهذه البغي فولدت منك، فقال أين الصبي؟ فجاءوا به فقال دعوني حتى أصلي، فصلى، فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه وقال يا غلام من أبوك؟ فقال فلان الراعي. وهذه كرامة عظيمة، فأقبلوا على جريج يقبلونه. وحديث أصحاب الغار الذين أطبقت عليهم الصخرة تقدم في أول الكتاب في باب الإخلاص، وفيه من كرامتهم أن الله عز وجل استجاب دعوتهم وأزاح الحجر الكبير الذي سد الغار عليهم وأطبق على فم غارهم فخرجوا يمشون. وحديث الرجل الذي سمع صوتا في السحاب يقول اسقي حديقة فلان تقدم في باب الكرم والجود، وقد رواه مسلم في صحيحه. وهذا الرجل كان صالحا من بني إسرائيل، وكان يتصدق بثلث ثمر مزرعته، ويأكل هو وعياله ثلثا، ويرد فيها ثلثا للزرع. فبينما رجل بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابة اسقي حديقة فلان، فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، والحرة أرض مرتفعة منبسطة عليها حجارة سوداء، فإذا شرجة من تلك الشراج أي مسيل من مسائل الماء قد استوعب ذلك الماء كله، فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له يا عبد الله ما اسمك؟ فقال فلان للاسم الذي سمع في السحابة، فقال يا عبد الله لما تسألني عن اسمي؟ فقال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسقي حديقة فلان لاسمك، فنال هذه الكرامة. وقد روى ابن عساكر وغيره عن أبي وائل قال بعث يعني ابن مسعود إلى قال بعثني ابن مسعود إلى قرية له وأمرني أن أعمل فيها بما كان يعمل العبد الصالح، رجل كان في بني إسرائيل، أن أتصدق بثلث وأخلف فيها ثلث وآتيه بثلث. قال وغير ذلك، والدلائل في الباب كثيرة مشهورة، وبالله التوفيق، أي دلائل إثبات كرامات الأولياء في الأمم السابقة وفي هذه الأمة المحمدية كثيرة جدا. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما سمعت عمر رضي الله عنه يقول لشيء قط إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن، رواه البخاري. هذا الحديث هو من قوله صلى الله عليه وسلم المتقدم في كرامة عمر في الحديث الثاني من هذا الباب، لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون، فإن يكو في أمتي أحد فإنه عمر. وفي رواية لقد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن من أمتي منهم أحد فعمر رضي الله عنه أرضاه. وهذا الحديث فيه أن الكرامات ليست كلها أمورا حسية، بل تكون أيضا أمورا معنوية كعلم وفراسة وغير ذلك. فعمر رضي الله عنه إذا ظن شيئا كان كما ظن، وهذه من كراماته رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث قال العلماء هو من أفراد البخاري، أي لم يروه من أصحاب الكتب المعروفة التسعة غير البخاري رحمه الله رحمة واسعة. وهذا الحديث له تتمة، فعن عبد الله بن عمر قال: ما سمعت عمر لشيء قط يقول إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن. ثم قال: بينما عمر جالس، أي سبب قول ابن عمر هذا هذه القصة، قال: بينما عمر جالس إذ مر به رجل جميل فقال: لقد أخطأ ظني، أو إن هذا على دينه في الجاهلية، أو لقد كان كاهنهم، يعني هذا الرجل إما هو على الجاهلية أو هو كان كاهنا في الجاهلية، علي بالرجل. فدعي له، أي دعي الرجل لعمر، فقال له ذلك، فقال الرجل: ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم، يعني تدعي أني إما جاهلي أو أني كاهن. فقال: فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني. قال: كنت كاهنهم في الجاهلية. صدق ظن عمر. قال: فما أعجب ما جاءتك به جنيتك. قال: بينما أنا يوما في السوق جاءتني أعرف فيها الفزع فقالت: ألم ترى الجن وإبلاسها وبأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها، أي تخبر الجن أنها منعت من خبر السماء وأنها تبشر بخروج نبي. قال عمر: صدق. بينما أنا نائم عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه فصرخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه يقول: يا جليح، يعني جعل الصوت يخرج من بطن العجل، يا جليح أمر النجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. فوثب القوم، فقلت لأبرح حتى أعلم ما وراء هذا، ثم نادى: يا جليح أمر النجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. فقمت: فما نشبنا أن قيل هذا نبي. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا الرجل هو سواد ابن قارب الأزدي، ويقال السدوسي، من أهل السراه من جبال البلقاء، له صحبة ووفادة، يعني الرجل هو سواد ابن قارب. وقال ابن حجر رحمه الله: ولقد تلطف سواد في الجواب، إذ كان سؤال عمر عن حاله في كهانته، إذ كان من أمر الشرك، فلما ألزمه أخبره بآخر شيء وقع له لما تضمن من الإعلام بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وكان سببا لإسلامه. وهذا الحديث بتمامه فيه فوائد كثيرة، بيّن الحافظ العلامة ابن حجر رحمه الله عند شرحه لهذا الحديث في كتاب العظيم فتح الباري، فمن أراد الاستزادة فليرجع. فقول ابن عمر رضي الله عنهما: ما سمعت عمر رضي الله عنه يقول شيء قط إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن، قال ابن حجر هو موافق لما تقدم من مناقبه أنه كان محدثا بفعل الدال، أي ملهما. نقف عند هذا، وبقيت كرامة ذكرها أهل التاريخ لعمر عجيبة عجيبة، ثم ندخل في كتاب الأمور المنهيات. أسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.